أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اتضح ما يرمي إليه المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف، حيث أفاد أن الوجوب يعرض على الأجزاء بما هي أجزاء، أما عنوان الترابط والتقيد بعضها بالبعض الآخر أو عنوان الانضمام فهي عناوين موجودة على مستوى المصلحة والملاك، ولكنها ليست قيودا في الواجب. وهذا المعنى ينتج لا محالة، وجوب الأجزاء واتصافها بالوجوب النفسي، غاية الأمر من جهة غير جهة عروض الوجوب. لا بد من الترتيب والتنظيم كما دلت على ذلك النصوص في الواجبات، وأن لا يعبر هو بهذا التعبير، هذا مني التعبير. هذا المعنى وإن أنكرناه أشد الإنكار، لا ينطبق على الواقع الخارجي للنصوص الشرعية، وإن كانت تحليلا ثبوتيا ممكنا في حد نفسه، لكن ما يترتب على هذا التحليل هو أن الأقل في الدوران بين الأقل والأكثر يصبح واجبا وجوبا نفسيا نشك في لزوم ضم جزء آخر إليه، لكن انضمامه أو عدم انضمامه لا يؤثر في اتصافه بصفة الوجوب النفسي. إذ الوجوب النفسي ينبسط على الأجزاء بنفسه، وحينئذ سوف يكون لدينا علم تفصيلي بوجوب، المقدار الذي تم البيان عليه من المتصف بالوجوب النفسي، وهو هذه الأجزاء. وشك بدوي في وجوب الإتباع بالجزء العاشر في المثال، ولا إشكال ولا ريب في أنه تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان حينئذ بناء على جريانها كبرويا عن وجوب الإتيان بالعاشر، لا تقل إن فراغ الذمة يقينا مطلوب عقلي عند اشتغال الذمة يقينا، إذا الشك في فراغ الذمة تارة يكون من جهته، الشك في مصداقية المأتي به لما اشتغلت به الذمة. وهنا يطبق هذا القانون ويحكم العقل بلزوم الفراغ اليقيني. وأخرى يكون الشك في فراغ الذمة من التكليف المعلوم بسبب قصور البيان، وحيث إنه قد اتضح أن الواجب النفسي على هذا المعنى ليس له امتثال واحد من جهة واحدة، بحيث أن الوجوب عرض على الكل بمعنى الأجزاء بالأسر، بل عرض على ذوات الأجزاء، عنوان الأسر، عنوان الانضمام، عنوان التقيد، هذه حدود وقيود لا تدخل في العهدة. انتبهتوا النكتة المركزية عند المحق العراقي. لذلك يكون الواجب النفسي واجب نفسي منجز بالمقدار الذي تم عليه البيان، والمقدار الذي تم عليه البيان هو الأقل وليس الأكثر. وهذا يعني، أرجوكم انتبهوا في دقة، في دقة لما بدنا نميز بينه وبين غيره، وهذا يعني أنه، وقد صرح بهالمعنى هو، مو من عندي بس الكلام، مستنتاجي، أنه لا يوجد في المقام علم إجمالي حقيقي، غاية ما هو موجود في المقام هو علم إجمالي صوري، لأن الفرق بين الأقل والأكثر صار في الحدود، وحيث أن الحدود ليست تكاليف ولا تدخل في العهدة بالبيان المتقدم، فليس علما إجماليا بتكليفين بين متباينين أو بين طرفين. المقدار الذي كلفت به على تقدير كون المأمور به هو الأكثر في الواقع هو نفس الأقل، فأنا عندي علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي بوجوب الزائد. وعندما قال المحقق المذكور أعلى الله مقامه بأنه في الحقيقة لا يوجد علم إجمالي في المقام، لا يريد كما يظهر من كلامه لأول وهلة أنه يوجد انحلال حقيقي على مستوى الموضوع، وإلا على مستوى الموضوع بعدنا مرددين بين الأقل والأكثر، لكنه يوجد انحلال على مستوى التكليف بلا إشكال ولا ريب، وإلا أنا وجدانا لازلت أشك أن الواجب هو 10 مش 9. لم يحصل انحلال حقيقي على مستوى الموضوع، لكن هذا الذي لم ينحل على مستوى الموضوع لا يولد تكليفا، باعتبار أن كل جزئين يتصف في الوجوب النفسي، غاية الأمر يجب ضمها بعضها إلى البعض الآخر. طبعا أنا برجع بكرر نفس الكلام اللي قلته بالأمس يا إخوان، هذا الرأي مجرد تحليل لا يساعده شيء من الأدلة في الواجبات الارتباطية المركبة من أجزاء، وإلا ثبوتا كتحليل ممكن إنه الله يوجب واجبات مستقلة ويربطها ببعض. وإلا الأدلة لا تدل على هذا المعنى بلا إشكال ولا ريب. أقول هذا الذي أفاده المحقق العراقي يشبه إلى حد كبير ما ذكره المحقق التقي صاحب الحاشي على المعالم صاحب الهداية المسترشدين. حيث آمن بالتضعف في التنجيز بين أجزاء الواجب النفس الواحد فأفاد أنه لا مانع من القول بتنجز الواجب النفسي من جهة بعض أجزائه دون البعض الآخر. لكنه يختلف عنه جوهريا في أن المحقق العراقي لم يؤمن حقيقة بوجود شيء وحداني اسمه الواجب النفسي في المركبات، بل جعل الواجب النفسي هو وجوب نفس الأجزاء، وكأن الواجب النفسي صار 10 وجوبات. إذا الحدود ما بتدخل بالعهدة، بتدخل ذوات الأجزاء، وذوات الأجزاء لا تتصف بالوجوب الغيري كما يقول العراقي مرارا وتكرارا، صارت واجبات نفسية. فإذا تم البيان على 9 ولم يتم على 10 فأنا أشك في وجوب 10 بكل بساطة. فلم ير بدا رضوان الله عليه لكي ينتهي إلى ما انتهى إليه من أن ينكر وجود واجب واحد حقيقة اسمه الواجب النفسي. صار الواجب النفسي في المركبات مجموعة وجوبات نفسية تم البيان على بعضها ولم يتم على البعض الآخر. خير إن شاء الله. هذا شو بينتج يا إخواني؟ هذا ينتج مش تضعف في التنجيز لمنجز واحد، هذا ينتج تنجز ما تمت الحجة عليه وتحققت فيه شغائط الوجوب بالكامل، وهو ليس إلا 9 الأقل، بينما الأكثر مشكوك وهو واجب مستقل. شو بينتج بعد؟ بيقولي بالكم هذا بينتج بعد أنه 10 المورد من موارد الشرف المحصل تنعاد عليكم، بعتبر ما في وجوب نفسي واحد. لا تقلي شك في المحصل إذا جئت بال9 ولم تأتي بال10. فإذا جئت بال9 برا قدمتك به خرج 9 وال10 لم تكلف به، واجب نفسي آخر صحيح مطلوب سلسلة وراء بعض، بس هذه وراء بعض مش داخلة في الوجوب، حدود قيود من جهة المصلحة تقتضي أن تترتب على بعضها. قطع أوصال الواجب الواحد يعني النظري، بس بيترتب عليها. حينئذ لا تقول لي شك في الفراغ وشك في المحصل وهالحكي، هذا واجب واحد مردد. من نتائج هالكلام أنه انتفى العلم انتفاء حقيقيا، العلم الإجمالي بالتكليف، ما عارف شيء اسمه علم إجمالي بالتكليف، صار فيه علم تفصيلي بوجوب 9 أجزاء المعبر عنها بالأقل، ولا في شيء اسمه الأقل داخل بالعهدة، في ذوات الأجزاء داخلها بالعهدة على النظرية، وشك بدوي في وجوب الزائد مش الأكثر الزائد. واضح فيش علم إجمالي منجز على هالحالة، ما عارف في علم إجمالي منجز، ما بتوصل النوى أصلا للحديث عن تعارض أصول وهالحكي هذا. هذا ولكن بعض المحققين المعاصرين في منطقة أصوله ذهب إلى أنه لا حل للعلم الإجمالي المنجز الذي قرره صاحب الكفاية وقرر قبل الشيخ وعمل الشيخ على حله إلا بأن نؤمن، أرجوكم انتبهوا لي يا أخوان، إلا بأن نؤمن بفكرة التباعد في التمجيز التي أفادها المحقق الطقي الإصفهاني في هداية مسترشدين، وزعم رضوان الله عليه أن ما ذهب إليه من التباعد في التمجيز مقتضى السيرة العقلائية والسلوك والارتكاز العقلائي. توضيح ذلك، هو يؤمن بوحدة التكليف المركب من أجزاء، وأنه تكليف وحداني، أي عرض الوجوب على المركب من عدة أجزاء. ولكن الأجزاء لا تدخل في العهدة معا، بل إنما يكون الداخل في العهدة من الأجزاء المقدار الذي توافرت فيه شروط التمجيز، وحيث إن التسعة أجزاء توافرت فيها شروط التمجيز فهي داخلة في العهدة، أما العاشر فلم تتوافر فيه شروط التمجيز فهو غير داخل في العهدة لأنه لم يتم البيان عليه. وعلى هذا الأساس فحتى لو كان الواجب وحدانيا مركبا من 10 أجزاء في الواقع، لا مانع من القول بتمجيز التسعة التي تم عليها البيان، أي بتنجيز التكليف من جهة مركباته التسعة وعدم تنجيز التكليف من جهة مركبه العاشر، فيطاع التكليف من جهة التسعة ولا يطاع من جهة العاشر، خير إن شاء الله، لأنه لم يدخل في العهدة من جهة العاشر، لم يتم البيان عليه. هذا الكلام واضح انه بتوجه له اشكال، انه اذا التكليف وحداني يا عزيزنا يدور امره بين الامتثال وعدم الامتثال، شو يعني امتثل بقدر التسعة؟ يقول الانسان يدخل في عهدته سد باب العدم من جهة ما تنجز عليه. والتبعض في التنجيز في حياة العقلاء ليس بعزيز، ويكتفي بالدعوة، مع أنه شرح حدود صفحة ونصف إلى صفحتين، وآخر شيء قال إن الظاهر استظهر أن الشيخ الأنصاري يبني على التبعض في التنجيز، طبعا للتقي الإصفهاني، وقال هو الصحيح إذ هو مما يشهد له بناء العقلاء في مقام امتثال الأحكام ولا مجال لإنكاره. يعني كأنه بده يقول قاعدة الميسور قائم عليها السيرة العقلائية. أقول يا أخوان هذا الكلام من الغرائب، والله من الغرائب. العقلاء يا أخوان عادة الأوامر العقلائية في الموالي العرفيين والعقلائيين يوجد تعدد مطلوب للمولى العقلائي، لما بيقول لك انقل قمح الحقل من هناك إلى هنا فهو له مطلوب نقل كل القمح، وله مطلوب نقل أبعاض القمح ومعظم، تعالوا فتشوا في الحياة العقلائية التكاليف العقلائية هي كلها تقريبا يندر، أصلا بدك تفرض فرض نادر أن لا تكون من هذا القبيل، بمعنى أنه إذا لم يتحقق آخر حبة قمح أو سنبلة من حقل القمح كأنك ما نقلت شيئا. هذا ما موجود بالحياة العقلائية. بالحياة العقلائية عم نحكي بالمركبات مش بالبسائط. البسائط خارج التخصص أو عن محل البحث. تراكميات صح التعبير. ما في إشكال لما بيقول لك اصرف على ولدي وهو بحضرتك. اصرف على ولدي يعني أو مطلوب المجموع كله أو مش مطلوب شيء أبدا عقلائيا، أم هناك تعدد مطلوب يبلغ القمة بالصرف النهائي. التكاليف العقلائية عادة توصليات، والتوصليات المطلوب منها الأبعاد في العادة، في العادة ما عم نقول عقلا. نحن كلامنا خارج عن هذه التكاليف نوعا، ولذلك صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية قالوا لو كان هناك عدة مطلوبات للمولى المسألة واضحة، والشيخ العراقي حولها لعدة مطلوبات للمولى حتى مشى الوضع. أما أن تؤمن أنه التكليف وحداني تجي تقول لي في الحياة العقلائية ويجي التبعيض وشوف العقلاء كيف يتصرفوا، أقول صنف التكليف نوع التكليف العقلائي غير نوع التكليف المفروض في المقام. ولذا تعالي إلى العقلاء واشرح لهم تكليف مترابط ومثلهم شيء مثال مثالين عقلائيين عرفيين، شوف لي إذا بيسلكوا هذا السلوك أو لا يسلكون هذا السلوك. وهذا أول الكلام إن لم نجزم بعدمه. يعني إذا الإنسان تم البيان عنده، بالله عليكم لا مقتضى الكلام هيك، تم البيان عنده والتكليف وحداني وعقلائي في حياته العقلائية، يعني المطلوب المجموع مش الجميع، هل في الحياة العقلائية إذا ثبت هالمعنى وهو تام البيان وقادر على الكل وكل شيء، إذا جاء ببعض أبعاضه ولم يأتي بالأبعاض الأخرى يعد ممتثل من جهة هذه الأبعاض بنظر العقلاء؟ وين في شيء قبيل بنظر العقلاء؟ لأن الموجود الشائع في الحياة العقلائية هو أقل وأكثر استقلاليين يا أخوان، تعدد مطلوب، توجد صيغة من هالقبيل في حياة العقلاء. وإلى تضعف التجهيز ما إلى معنى أبدا، ما إله معنى إذا أنا غير قادر على الكل فأنا غير قادر عليه للتكليف. هل يجب علي الإتيان ببعض أجزائه وأنا أعلم أني لا أستطيع الإتيان بالبقية عقلا؟ وهذا التضعف في التنجيز بيفتح على أبواب واسعة، ها؟ كما لا يخفى. نعم استبطول كما قال النائيني مثلا، وجوب نفسي بشرط شيء وجوب نفسي لا بشرط فيما تقدم، لا بأس بهذا الكلام سواء وافقنا عليه أو لم نوافقه، لكن كلام مقتضى الصناعة والقواعد. ولذا قلت وركزت أنه كلام المحقق العراقي يختلف عن هذا الكلام اختلاف جوهري. المحقق العراقي وإن كان كلامه هجينا في التطبيق على الأدلة لكن ثبوتها كلام متين. إذا آمنا بالتكاليف المتعددة النفسية للأجزاء فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يدخل في العبدة من الأجزاء إلا ما تم البيان عليه. صار عندي 10 تكاليف نفسية غير الأمر مرتب واحد على واحد منها جزء قبل جزء قبل جزء، ها؟ طبيعي جدا أن أأتي بما تم البيان عليه، وما لم يتم البيان عليه شبهة بدوية وعلم إجمالي ماذا من الأساس. طيب شوف يختلف كلام المحقق العراقي وهذا المحقق عما أفاده النائيني بالأمس القريب، واضح بماذا يختلف. النائيني آمن بالتكليف الوحداني، لا آمن بالتكاليف المتعددة مثل العراقي ولا بالتضعف في تنجيز التكليف الواحد. غاية الأمر قال التكليف الواحد إنما يتنجز بالقدر الذي يتم عليه البيان، أما ما لم يتم عليه البيان فلا يتنجز. هذا ولكن المحقق النائيني بعدما أفاده بطوله وقد تقدم عرضه عاد ليقول لنا من جديد بأنه على مستوى العقل لا يمكننا إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هوني كان عم يوجه كلام الشيخ في رد صاحب الكفاية في الكلام المتقدم. الآن بده يحكي رأيه الشخصي رضوان الله عليه ويأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.